الله تعالى وقوله حتى نتكلم دليل على ان الفصل بينهما يحصل بالكلام ايضا، ولكن بالانتقال افضل لما ذكرناه، والله اعلم.
اذن هنالك كراهه من وصل الفريضه بالنافله، وصل الفريضة بالفريضة في الجمع بين الصلاتين يصله الإقامة لا حرج فيه، وصل النافلة بالنافلة في قيام الليل وفي قيام رمضان لا بأس فيه، وصل الفريضة بالنافلة الشرع منعه، ولذا جاء الشرع في كثير من الطاعات للتمييز بين العبادات. فائدة النية أنها تقلب المباحات إلى عبادات، وأنها تميز بين أنواع العبادات، والشرع حرص على التمييز. انظر معي إلى رمضان، فمنع الشرع صيام يوم قبل رمضان، ومنع الشرع صيام يوم بعد رمضان، حتى لا توصل النوافل بالفرائض، وحتى لا تضيع معالم الفرائض. انظر إلى الفاتحة، يسن الإمام أن يسكت قليلاً، وطول السكوت بين النافلة بين بعد قراءة الإمام الفاتحة وما تيسر الطول هو المذموم، أما لو سكت يسيرا فلا حرج، حتى يعلم الناس أن حكم قراءة الفاتحة غير حكم قراءة ما تيسر من القرآن الكريم. فالشرع وضع حدودا حتى لا تختلط الأحكام بعضها ببعض، ولذا يكره أن تصل فريضة بنافلة إلا إما أن تتهول فتتضح المعالم، وإما أن تتكلم. إيش يعني تتكلم؟ هل التسبيح كلام؟ بلا شك كلام. لو إنسان ما تكلم مع أحد، سلم الإمام وبعد تسليم الإمام انشغل بالأذكار، بالأذكار التي تقال دون الصلوات، ثم فرغ من هذه الأذكار فقام فصلى ركعتين، هل هذا كلام؟ نعم هذا كلام، وبهذا فصل بين الفريضة والنافلة. أو أن يعظ الناس، أو أن يتكلم مع من كان بجانبه. فمعالم الفريضة والنافلة اتضحت، فحينئذ لا حرج. التحول أفضل من الكلام، والكلام أقل الواجب ومنه يعلم. خطأ كثير من الناس الذين يقومون بعد سلام الإمام فمباشرة يصلون النافلة، وبعد صلاة النافلة يجلسون ويسبحون. هؤلاء قلبوا الميزان، وهؤلاء أخطأوا، والصواب التسبيح ثم الصلاة لا العكس. ويفعل هذا بعض كبار السن، ولا سيما ممن أصيبوا بالسلف. يقول لك أنا أريد أتوضأ يعني قبل ما ينتهي وضوئي. لا، وأنت صاحب سلف، أنت متوضئ، سجل تسبح وفرغ من صلاة تسبيحك وقوم صلي ركعتين. إذا كنت صاحب سلف، العذر الذي السلف سببه معدوم، وهو ليس بناقض في حقك صاحب السلف. من الذي ينقض وضوءه؟ الذي ينقض وضوءه الأذان. العلماء عندهم من الأحاج والألغاز عند الفقهاء يقولون أذان ينقض الوضوء. أذان مين؟ لأي أذان ينقض الوضوء؟ ينقض الأذان ينقض وضوء صاحب السلف. متى أذن المؤذن انتقى وضوء صاحب السلف. توضأ لكل صلاة، في رواية عبد الدارقطني توضأ لوقت كل صلاة. فصاحب السلف يبقى على حاله، ولو خرج صاحب سلف ريح مثلا، خرج منه ريح فلا حرج، لا حرج، يبقى على السنة أن لا يصل، أن يفصل بين الفريضة والنافلة، ولا يقع في المحذور، والمحذور أن يوصل بين الفريضة والنافلة. هذا والله أعلم. إذن أحاديث الباب، نكون هنا خرجنا من كتاب الجمعة ولله الحمد والمنة، والآن ندخل إن شاء الله تعالى في كتاب صلاة العيدين. لكن أحاديث الباب أفادت عدم وصل صلاة فريضة بنافلة، وإن كان الحديث في الجمعة خاصة فإن ذلك يشمل كل فريضة. جواز أخذ الحذر وأخذ الأسباب المانعة من الشر، وإن اتخاذ هذه الأسباب لا يما في التوكل كما فعل معاوية لما اتخذ المقفورة ليفوت على أهل الطيش والحماسات صنيعهم، تواضع السلف وحرصهم على بيان أخطاء المصلين كما فعل معاوية مع السائب، أرسل وراءه وجاءه وعلمه. الفائدة الرابعة، يجوز أن يكون خطيب الجمعة غير الإمام الأكبر، فمعاوية لما كان يصلي في المقفورة وكان هو الإمام فكان الإمام غيره. الفائدة الخامسة، حرص الشرع على التفريق بين السنة والنافلة ووضع حدود معينة للفريضة ومنع الذرائع التي قد تقع بسببها تشويش، فمنع بعض حسم الأمر وأبقى العبادات لها معالم خاصة. الفائدة السابعة، تفيد أن ليس كل نهي يفيد البطلان. تذكرون ماذا قال للسائب معاوية؟ قال لا تعد بما فعلت، وما أمره أن يعيد، فقد وقع في محذور، ولكن هذا المحذور لا يقتضي بطلان الصلاة، فليس كل من وقع في محذور اقتضى البطلان. ومثل النهي يقتضي البطلان مسألة متشعبة وطويلة وفيها أربعة مذاهب فصلناها وطولنا في بيانها في غير مجلس من مجالس الأصول أو مجالس شرح منظومة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. طيب، نأتي الآن لكتاب صلاة العيدين. كتاب صلاة العيدين فيه ستة أو سبعة أحاديث وغير حديث منها في الصحيحين، كالحديث الأول الذي أورده الإمام البخاري من ثلاثة طرق، وهو عند أورده مسلم من ثلاثة طرق وهو عند الإمام البخاري في صحيحه في 16 موضعا. فالإمام البخاري بتبويباته البديعة على هذا الحديث بربط تبويبات مع ما في الحديث يكون الشرح تاما، يكون الشرح تاما. وورد أيضا من حديث جابر بن عبد الله من طريقين، حديث ابن عباس وجابر من طريق واحد، وحديث جابر بن سمرة من طريق واحد، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث أبي سعيد الخدري، كل منهما من طريق واحد عند الإمام مسلم. نسمع حديث عبد الله بن عباس وهو كما قلت مليء بالفوائد. قال الإمام النووي